أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: والعجب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد الشيء بناء على المعنى المشهور بما كان له أجزاء حتى يصح الأمر بإتيان ما استطيع منه. كان كلامنا حول الإشكال الدلالي الموجه إلى تلك الأخبار والروايات الثلاثة، حيث أن تلك الأخبار الثلاثة ابتليت بإشكال سندي ودلالي. تقدم الكلام في الإشكال السندي مع جواب الشيخ الماتني عليه، وبلغ الكلام عليكم السلام إلى الإشكال الدلالي. أما الحديث الأول، أعني الحديث النبوي المعروف، فقد اعترض على دلالته على القول الثاني بعدة اعتراضات ذكر الماتن اثنين من تلكم الاعتراضات وأجاب عليهما عليكم السلام. تقدم الكلام في الإيراد الأول مع جواب الشيخ الأعظم عليه، وبلغ الكلام بنا فعلا إلى الإيراد الثاني على دلالة الحديث النبوي على إثبات مدعى القول الثاني. وهذا الإيراد من قبل المحقق صاحب الفصول قدس سره، حيث أن صاحب الفصول سلم أصل الظهور وسلم بأن كلمة من في الحديث النبوي ظاهرة في معنى التبعيض، وأن كلمة ما موصولة والمعنى كما ذكرناه في الدرس الماضي، أي فأتوا بعضه المقدور، ولكنه أي صاحب الفصول، ولكنه قدس سره ادعى بأن حمل الكلام في هذا الحديث على الظاهر مستلزم لتقديرات كثيرة، والأصل عدم التقدير، الأمر الذي يلجئنا ويحتم علينا أن نرفع اليد عن حمل الكلام على الظاهر. بيان المطلب، فهو ذاك الإشكال الذي أو الجواب اللي أجاب به الشيخ الأعظم، سلمه صاحب الفصول، سلم أن كلمة من ظاهرة في التبعيض، لا بمعنى باء التعدية ولا بمعنى البيانية. وكلمة ما أي فأتوا منه ما استطعتم، ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى فأتوا بعضه المقدور عليه. والحديث راح يصير شنو؟ قابل وصالح للاستدلال على القول الثاني، ولكنه من جهة أخرى ناقش وأورد صاحب الفصول، ولكنه ادعى بأنه إذا نحمل الكلام إحنا على ظاهره هذا راح يستلزم تقديرات كثيرة في الكلام، والأصل عدم التقدير، الأمر الذي يحتم علينا أن نرفع اليد عن حمل الكلام على ظاهره. بيان المطلب أي بيان إيراد الشيخ صاحب الفصول. بيان المطلب أن لفظة من إذا كانت لمعنى التبعيض فلا بد أولا من تقييد الشيء الوارد في الحديث الشريف بنحو مطلق. قال إذا أمرتكم بشيء، تنوين وحدة إنه مطلق، إذا أمرتكم بشيء فلا بد من تقييد الشيء، عليكم السلام، فلا بد من تقييد الشيء الوارد في الحديث الشريف بنحو مطلق، لا بد من تقييده بالشيء المركب ذي الأجزاء كي يصح أن يقال فأتوا بعض ذلك الشيء المركب. يعني عندما تقولون فأتوا بعضه لازم ذاك الشيء شنو يكون؟ مركب ذو أجزاء، حتى يقال فأتوا بعضه كي يصح أن يقال فأتوا بعضه، أي بعض ذلك الشيء المركب. والأصل عدم التقدير. ماذا راح يصير التقدير؟ إذا أمرتكم بشيء، المقدر شنو؟ بشيء مركب ذي أجزاء، والأصل عدم التقدير. وثانيا لا بد من تقييد ذلك الشيء المركب بصورة ما إذا لم يكن الإتيان بالجميع ميسورا، بل كان الإتيان ببعضه ميسورا دون بعض حتى تا يصح. هذا ليش نقيده شيخنا صاحب الفصول؟ حتى يصح أن يقال فأتوا بعض ذلك الشيء المركب الميسور والمقدور، لأنه المعنى الظاهر للحديث أن نأخذ من المن للتبعيض، فأتوا منه ما استطعتم، أي فأتوا بعضه الذي تستطيعونه الذي تقدرون عليه، يعني فأتوا بعضه المقدور. صاحب الفصول يقول إذا نأخذ من للتبعيض بمعنى الظاهر، فأولا كن أقيد الشيء بالشيء المركب ذي الأجزاء حتى يصح لي أن أقول فأتوا بعضه، وثانيا أن أقيد هذا الشيء المركب بمن؟ بصورة ما إذا لم يكن الإتيان بالجميع ميسورا، بل كان بعضه ميسورا وبعضه شنو؟ غير ميسور. حتى يصح أن يقال فأتوا بعضه الميسور فأتوا بعضه المقدور والفارز والأصل عدم التقدير والأصل عدم التقدير وثالثا ناهيك عن هذه التقديرات وهذه التقييدات لابد من ارتكاب تخصيص الكثير مو الأكثر لابد من تخصيص الكثير بمعنى أن الموارد التي لم تجري فيها هذه القاعدة يا قاعدة قاعدة فأتوا منه ما استطعتم بمعنى أن الموارد التي لم تجري فيها هذه القاعدة لابد من إخراجها من تحت تلك القاعدة وتلك الموارد كثيرة من قبيل باب الصوم وباب الحج وغيرهما من الأعمال التي إذا تعذر بعضها سقط كل العمل سقط جميع العمل التي وغيرهما من الأعمال التي إذا تعذر بعضها سقط كل العمل جميع العمل فارز والأصل عدم التخصيص أيضا وعليه فالمصير إلى القول المشهور قول المشهور يعني ماذا؟ يعني نحمل من على التبعيض نحمل من على المعنى الظاهر ونحمل الكلام على المعنى الظاهر فإذا المصير إلى القول المشهور مستلزم للتقييدات الكثيرة ومستلزم لتخصيص الكثير ومستلزم لتقديرات متعددة فيكون بالتالي معنى الحديث هكذا إذا أمرتكم بشيء مركب ذي أجزاء ولم يكن الإتيان بالجميع ميسورا فأتوا بعضه الميسور المقدور إلا الحج والصوم ونقاط الموارد التي شنو تكون خارج عن منه عن عموم هذه القاعدة وعن عموم هذا الحديث ومن الواضح البين أن كل هذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل الأمر الذي يحتم علينا أخيرا أن نأخذ كلمة من بمعنى باء التعدية كي لا نحتاج إلى كل هذا التقدير وعندها فإذا كانت كلمة من بمعنى باء التعدية فالحديث النبوي بمعزل عن القول الثاني هذا إشكال من المحقق صاحب الفصول في دلالة الحديث الأول الحديث النبوي على ماذا؟ على إثبات مدعى القول الثاني أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإيراد بما حاصله أن هذا الكلام من المحقق صاحب الفصول عجيب، وذلك لأن التقييدين الأولين، يا تقييد يا تقييد، تقييد كلمة الشيء اللي وردت بنحو مطلق بمن؟ بالشيء المركب ذي الأجزاء، والتقييد الثاني تقييد الشيء المركب بصورة ما إذا لم يكن الإتيان بالجميع ميسورا. الشيخ الأعظم يقول وذلك لأن التقييدين الأولين مستفادان من نفس قوله صلى الله عليه وآله فأتوا منه ما استطعتم. يقول هالتقييدان أنا ما أحتاجهم، شيخنا صاحب الفصول، أنا لا أحتاج للتقييد الأول ولا أحتاج للتقييد الثاني. يا بليش؟ وذلك لأن التقييدين الأولين لهما مستفادان من نفس قوله فأتوا منه ما استطعتم. كيف؟ وذلك باعتبار أن كلمة من لما كانت للتبعيض، مو أنت شيخنا صاحب الفصول اعترفت بهذا المعنى الظاهر، مو سلمت ظهور الحديث اللي هو الصحيح أن من للتبعيض، باعتبار أن كلمة من لما كانت للتبعيض فهي بنفسها قرينة على أن المراد من الشيء الشيء ذو الأجزاء. هو من للتبعيض، تبعيض معناه شنو؟ معناه أن ذاك الشيء مبعض، فأتوا من بعض ذاك الشيء. بعد ما احتاج أن أقيد وأقدر أقول الشيء المركب ذي الأجزاء، هذا التقييد يكون لغو، يكون تقييد زائد، تقييد تحصيل لذلك الحاصل، لأنه فأتوا منه، هذا منه ختان للتبعيض. التبعيض شنو معناه؟ هو نفس التبعيض قرينة على أن المراد من الشيء ماذا؟ الشيء المركب ذو الأجزاء. خارجة وبضميمة ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال فأتوا منه نقطة، لا، ما استطعتم. فارز وبضميمة ما استطعتم تكون قرينة على أن بعض ذلك الشيء مقدور ميسور دون بعض. وهذا التقييد الثاني أيضا هو اتضح بلا حاجة علما إلى تقديره، لأن تقدير راح يكون لغوا. فأتوا بعضه، يا بعض ما استطعتم، وبضميمة ما استطعتم تكون قرينة على أن بعض ذلك الشيء مقدور دون بعض. وظهور كلمة منه، وظهور منه في هذين الأمرين، الأمر الأول الشيء المركب ذو الأجزاء، والأمر الثاني أن بعض ميسور وبعض شنو؟ غير ميسور بضميمة ما استطعتم. وظهور منه في هذين الأمرين حاكم على كلمة الشيء، أو حاكم على ظهور المطلق في إطلاقه على ما يدعيه صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول كلمة الشيء مطلق كن أنا أقيدها، بعدين ثانيا إيش قال؟ قال هذا الشيء المركب هم مطلق، هم كن أقيده بمن؟ بصورتي ما إذا لم يكن. الشيخ الأعظم يقول لا، ظهور كلمة منه حاكم في هذين الأمرين، حاكم على ظهور المطلق في إطلاقه على ما يدعيه صاحب الفصول. نعم، هل مقدار يسلم منه الشيخ الأعظم في جوابه؟ نعم هذا الكلام منا أي من الشيخ الأعظم هذا الكلام منا مستلزم لتخصيص الكثير من الموارد هاي اللي ذكرها صاحب الفصول ثالثا نعم هذا الكلام منا مستلزم لتخصيص الكثير من الموارد ولكن لا ريب ولا شبهة في أن ارتكاب هذا النحو من التخصيص أولى من ارتكاب المجازات البعيدة من حمل كلمة من على معنى باء التعدية التي لا ضرورة لذلك مضافا لما عرفتموه في الدرس الماضي من أن باء من أن معنى باء التعدية لم يذكر أصلا من جملة معاني كلمة من فارتكاب هذا النحو من التخصيص أولى من ارتكاب تلك المجازات البعيدة التي لا ضرورة لها فإذا الحديث النبوي لم يبتلى لا بإيراد صاحب الفصول يعني إيراد الثاني ولا بالإيراد الأول فيكون من الحديث النبوي فيكون صالحا للاستدلال به على إثبات مدعى القول الثاني ألا وهو كون الجزئية مقيدة بحال التمكن والقدرة قال رحمه الله والعجب من هنا يبدأ جواب الشيخ الأعظم على الإيراد الثاني اللي هو الإيراد اللي أورده صاحب الفصول قال والعجب من صاحب الفصول أنه أورد على دلالة الحديث الأول أي على دلالة الحديث النبوي بمن بالمعارضة قال والعجب معارضة هذا الظاهر بمن بلزوم أولا بلزوم تقييد الشيء بناء على المعنى المشهور المعنى الظاهر وهو أن كلمة من تحمل عليه من على معنى التبعيض بلزوم تقييد الشيء بمن بالشيء المركب ذي الأجزاء يعني بما كان له أجزاء حتى يصح الأمر بإتيان ما استطيع من فارزة ثم ثانيا ثم تقييد ذلك الشيء المركب بصورة تعذر إتيان جميعه أي بصورة ما لو لم يكن الإتيان بالجميع ميسورا بل كان الإتيان ببعضه ميسورا دون البعض الآخر ثم ثالثا ثم ارتكاب التخصيص فيه بإخراج تلك الموارد التي لا يجري هذا الحديث فيها قال ثم ارتكاب التخصيص فيه بإخراج ما لا تجري فيه هذه القاعدة اتفاقا كما في كثير من المواضع ليش يقول العجب ليش نتعجب من هذا الكلام من معارضة هذا الظاهر بهذه التقديرات وبهذه التقييدات قال إذ لا يخفى أن التقييدين الأولين تقييد كلمة الشيء بالشيء المركب ذي الأجزاء والتقييد الثاني تقييد الشيء المركب بصورة تعذر الإتيان بالجميع هذان التقييدان يقول الشيخ رحمه الله لا يخفى أن التقييدين الأولين يستفادان من نفس قوله صلى الله عليه وآله فأتوا منه ما استطعتم بهذا التقريب اللي قربنا أنه شلون يستفادان من نفس قوله فأتوا منه ما استطعتم وذلك باعتبار أن كلمة من لما كانت للتبعيض فهي بنفسها قرينة على أن المراد بالشيء الشيء المركب، الشيء الذي إلى أجزاء إلى أبعاض، وبضميمة ما استطعتم تكون قرينة على أن بعض ذلك الشيء مقدور وميسور دون بعض. وظهوره أي وظهور قوله صلى الله عليه وآله فأتوا منه، يعني منه ما استطعتم، وظهور منه ما استطعتم، ظهوره في ماذا؟ في هذين الأمرين، في هذين الأمرين ذكرهم الشيخ الأعظم. في ماذا؟ الأمر الأول في الشيء المركب ذي الأبعاد، والأمر الثاني في أن بعض هذا الشيء ميسور وبعض غير ميسور، وظهور منه في هذين الأمرين حاكم عليهما على التقييدين. لا نحتاج علما إلى التقييدين والتقديرين، فيكون ذهابنا شيخنا صاحب الفصول، فيكون ذهابنا إلى التقديرين لغوا بعد استفادة هذين التقييدين من نفس قول المشرع فأتوا منه ما استطعتم. نعم شيخنا صاحب الفصول نسلم معكم ثالثا، أعني التخصيص، تخصيص الكثير. قال نعم إخراج كثير من الموارد هذا لازم، لكن شو يقول؟ يقول ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيد. إشارة إلى المجاز البعيد، حمل لفظ من على معنى باء التعدية، هذا مجاز بعيد أصلا لم يذكر من جملة معاني من باء التعدية، الذي هذا المجاز الذي لا ضرورة له. والحاصل آخر كلامه بعد ما أجاب على الإيراد الأول على دلالة الحديث الأول وأجاب على الإيراد الثاني، يقول والحاصل أن المناقشة في ظهور الرواية، يا رواية الرواية الأولى الحديث النبوي، لأنه إيرادان ورد على شنو؟ على ظهور الرواية، يعني على الدلالة، والشيخ الأعظم أجاب على كل إيرادين. الآن يقول كلامه الأخير والحاصل أن المناقشة في دلالة الرواية الأولى، في ظهور الرواية الأولى، هاي المناقشة يقول من إعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية، يعني الطريقة إذا عوجت في فهم الخطابات العرفية فتجي مناقشات في الظهور. هذا كله في الإشكال الدلالي علما للحديث الأول للرواية الأولى، أن الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم في شيء بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما الثانية، الثانية أعني الرواية الواردة عن علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، أشكل على دلالة وظهور هذه الرواية في ماذا؟ في إثبات مدعى القول الثاني. حاصل الإشكالية أن قوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور معناه أن المستشكل يقول أن الحكم الثابت هو من أنا الشيخ الأعظم ياخذ يلزمه، يقول له ليش تسند للحكم؟ هذا لا يسقط بالمعسور، عدم السقوط، ليش سندت إلى الحكم؟ والحال الإمام عليه السلام إيش قال؟ قال الميسور لا يسقط، ما قال الحكم الميسور. على كل إنسان عيفنا من مناقشة الشيخ رحمه الله، نجي للمستشكل يقول أن قوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور نقطتين شارحة، أي أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بالمعسور، يعني لا يسقط بسبب سقوط المعسور، وحينئذ راح يفتح الآن نقاشه المستشكل، وحينئذ فلا محالة أن نقول بأن المراد من الحديث، يعني الحكم الثابت للميسور لا يسقط بالمعسور، فلا محالة أن نقول بأن المراد هي الأحكام المستقلة التي لا ربط لبعضها بالبعض الآخر. ليش مو الأحكام غير المستقلة؟ الأحكام المستقلة من قبيل خطاب أقيم الصلاة هذا مستقل، خطاب كتب عليكم الصيام هذا خطاب مستقل، عليكم بالحج خطاب مستقل، زكوا خطاب مستقل. فهذا أن الحكم الثابت الميسور لا يسقط بالمعسور هذا أيضا راح يصير حكم مستقل. لا بد أن يكون المراد الأحكام المستقلة التي لا ربط بعضها ببعضها الآخر، وذلك لأنه في الأحكام غير المستقلة مثل إيش؟ مثل أجزاء المركب، القراءة، الركوع، السجود وما شاكل ذلك، مثل أجزاء المركب شبيه الأحكام غير المستقلة، وذلك لأنه في الأحكام غير المستقلة مثل أجزاء المركب وجوب باقي الأجزاء تابع لمن؟ تابع مو مستقل، تابع لوجوب الكل ولا استقلال له، أي ولا استقلال لوجوب الباقي. فارزة، ولا ريب في أن وجوب الكل وذي المقدمة، يعني وجوب الصلاة مثلا المركب، ولا ريب في أن وجوب الكل وذي المقدمة إذا انتفى بطبيعة الحال ينتفي وجوب الباقي من الأجزاء، لأنه وجوب مقدمي وتبعي. إن وجوب الكل إذا ارتفع وجوب الأجزاء بعد يرتفع، وجوب ذي المقدمة إذا ارتفع وجوب المقدمة بعد راح يرتفع. فإذن لا يمكننا، المستشكل يقول لا يمكننا حمل هذا الحديث العلوي الميسور لا يسقط بالمعسور، العلوي عن نسبة إلى علي عليه السلام، يعني صادر عن علي. فإذا لا يمكننا أن نحمل هذا الحديث العلوي الأول على هذا المعنى، يعني على معنى شنو؟ الأحكام غير المستقلة، بل يتعين حمله على أن المراد الأحكام المستقلة، وحينئذ فهنا يمكن القول بأن الأحكام المستقلة لا بحث فيها ولا كلام فيها. ليش؟ وذلك لأن أي إنسان حتى المبتدئ حتى الطفل، لأن أي إنسان حتى المبتدئ يفهم هذا المقدار، شنو؟ يفهم هذا المقدار، وهو أنه إذا تعذر الصوم مثلا لا معنى لسقوط الصلاة، إذا تعذر الحج مثلا لا معنى لسقوط الصوم في شهر رمضان، وهذا المعنى بديهي واضح. ومن البعيد أن علي عليه السلام، المستشكل يقول ومن البعيد أن علي عليه السلام يأتي بخطاب يقصد هذا المعنى البديهي الذي يفهمه حتى المبتدئين. فإذا هذا الحديث الشريف على أي معنى يحمل وينزل؟ عرفنا بايات المستشكل، باية شون جاي يخطونه إلى أن وصل إلى هذا التساؤل. وعليه. فهذا الحديث الشريف على يا معنى نزله، على يا معنى حمله. أجاب المستشكل، سؤال يطرح على نفسه يجيبه، أجاب المستشكل نقطتين شارحة: هذا الحديث الشريف يحمل، الميسور لا يسقط بالمعسور، يحمل على دفع توهم السقوط في موارد العمومات الاستغراقية. شوف، طلع الحديث عما نحن بصدده، ودانا المن إلى درس آخر، مبحث آخر، مطلب آخر. إن هو هم شنو المستشكل؟ أن يناقش في دلالة هذا الحديث على من؟ على القول الثاني، يجعل أجنبي عنه. فتلاحظ الخطوات اللي خطاها إلى أن تسأل، قال إذن الحديث أنا حمل على يا معنى؟ قال أن هذا الحديث يحمل على شنو؟ على دفع توهم السقوط في موارد العمومات الاستغراقية من قبيل أكرم العلماء. العلماء عموم استغراقي، مو من قبيل أكرم العلماء. فإنه في الظاهر خطاب واحد، أكرم العلماء خطاب واحد لو لا في الظاهر، لكن لدى التحليل أكرم زيدا العالم، أكرم محمدا العالم، أكرم عليا العالم، مو يتحلل بعدد أفراد العلماء. فإنه في الظاهر خطاب واحد، فإذا كان في الظاهر خطاب واحد فمن الممكن أن يتوهم شخص، فمن الممكن أن يتوهم شخص بأن إكرام بعض أفراد العلماء إذا تعذر سقط إكرام جميع العلماء. وخطاب واحد أكرم العلماء، وراد يكرم إكرام زيد عالم إذا تعذر، يمكن واحد يتوهم يقول ها كذا هيك إكرام كل العلماء شنو بقى سقط، بعد سقط عن عهدتي، يتوهم. ممكن واحد يتوهم هذا التوهم لو لا؟ قال فمن الممكن أن يتوهم بأن إكرام بعض أفراد العلماء لو تعذر لسقط إكرام جميع العلماء فارزة. فحينئذ جاء الحديث الشريف منبها، جاء الحديث الشريف ماذا؟ منبها على شنو؟ على أنه كلا، أن إكرام بعض أفراد العلماء إذا تعذر لا ربط له بإكرام بقية أفراد العلماء، وأن إكرام الباقي باق على حاله ولا ربط له بالأفراد المعسورة، وأن الحكم الميسور، شنو هو الحكم الميسور بين قوسين؟ إكرام بقية أفراد العلماء لا يسقط بالمعسور بين قوسين إكرام زيدا العالم مثلا. فجاء الحديث منبها على أن تعذر إكرام بعض أفراد العام الاستغراقي لا يقدح، لا يضر بمن؟ بإكرامي، بوجوب إكرامي باقي أفراد العام الاستغراقي. وعليه فالحديث الشريف هذا ناظر لمن؟ ناظر إلى دفع توهم السقوط في موارد العام الاستغراقي، ولا رب له، وهو بمعزل عما نحن بصدده. فلا يصلح هذا الحديث دليلا على إثبات مدعى القول الثاني. هذا الإيراد على دلالة الحديث العلوي الأول اللي هي الرواية الثانية على إثبات مدعى القول الثاني. قال وأما الثانية، يعني وأما الرواية الثانية اللي هي شنو تعدادنا يصير أو بحثنا الحديث العلوي الأول، لأنه الرواية الثانية عن علي والرواية الثالثة أيضا عن علي عليه السلام. قال وأما الإشكال الدلالي على الرواية الثانية فلما قيل من أن القائل هو الفاضل النراقي قدس سره في عوائد الأيام، فلما قيل من أن معناه معناه قول علي عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، معناه أن الحكم الثابت للميسور المستقل، ذلك الحكم المستقل لا يسقط، شرح مجدي، لا يسقط بسبب سقوط المعسور، يعني لا يسقط بسبب سقوط حكم المعسور المستقل، ولا كلام في ذلك، أي لا كلام في الأحكام المستقلة، لأن سقوط حكم شيء مستقل لا يوجب بنفسه سقوط منه الحكم الثابت للآخر اللي هو المستقل أيضا. زين، فمن البعيد أن علي عليه السلام يقصد هذا المعنى اللي هو واضح اللي هو بديهي حتى للمبتدئين. إذن شان الرواية تحمل على يا معنى تنزل على يا معنى؟ قال فتحمل الرواية وتنزل الرواية على دفع توهم السقوط في موارد العمومات المستقلة، في موارد العمومات الاستغراقية. قال فتحمل الرواية على دفع توهم السقوط في الأحكام المستقلة، يا أحكام مستقلة التي يجمعها دليل واحد، أعني الموارد العمومات الاستغراقية كما في أكرم العلماء بالتوضيح اللي وضحناه. إذن الفاضل النراقي المستشكل في هذا الإشكال يحاول شنو؟ يحاول أن يجعل هذه الرواية بمعزل عما نحن بصدده، فلا تصلح دليلا على منه على إثبات مدعى القول الثاني. الشيخ الأعظم ناقش في هذا الإشكال بمناقشتين، قال وفيه أولا وثانيا، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.